والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة اللهم إني أشهد أنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وأنا لا أثق إلا برحمتك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. يعني الحمد لله على نعمة الالتفاف حول آيات القرآن. الحمد لله أن اختصر الله عز وجل لحضور مجالس الذكر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر، أو كما قال: فمن شاء أن يسكن رياض الجنة في الدنيا فليتحرى وليستوطن مجالس الذكر. وفي الحديث أن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله ملائكة سياحين في الأرض فضلا عن كتاب الناس، يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله نادوا هلموا إلى حاجاتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. في ملائكة بيطوفوا بس في الأرض غير اللي بيكتبوا أعمال العباد، هم بس يعني بيتفقدوا مجالس الذكر. فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا هلموا إلى حاجاتكم فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. إحنا يعني محتاجين نجدد نوايانا وندرك شرف هذه المجالس ونعظم قدرها، محتاجين يعني نستحضر رحمة ربنا سبحانه وتعالى بينا، لطفه عز وجل أن أتى بنا إلى مثل هذه المجالس، ونشكر نعمة هذه المجالس بأن نأخذ هذا الكلام يعني بحقه. يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يفتح عليكم وعلينا من خزائن العلم والعمل. ليش اليوم بعون الله مع آية تدور معانيها حول معنى يعني من أهم معاني أو من أهم المعاني التي جاء بها الإسلام. آية بتزرع في نفوس المسلمين مسؤولية كل مسلم تجاه الإسلام والمسلمين، مسؤولية كل مسلم تجاه الدين وتجاه المسلمين. الآيات من سورة المائدة، ممكن يعني نفتح المصحف ونقرأ سويا صفحة 121 من سورة المائدة، الآية 78 و79. قال الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه بئس ما كانوا يفعلون. الله عز وجل يعني يبين لنا في الآيات أن من أسباب اللعنات التي تنزلت على بني إسرائيل قديما، أسباب طردهم من رحمة الله عز وجل، أنهم كانوا لا يتناهون عن المنكر. أنهم كانوا لا يتناهون عن المنكر، كانت مجتمعات مليئة بالأنانية والفردانية. يعني تعالوا نشوف سيدنا عبد الله بن عباس لما علق على هذه الآية أو لما فسر هذه الآية ماذا قال. قال ابن عباس رضي الله عنه: لعنوا أي بني إسرائيل في التوراة وفي الإنجيل وفي الزبور وفي الفرقان. يعني لعنهم الله عز وجل في كل الكتب التي نزلت على الأنبياء. ثم بين حالهم وهو أحد أسباب نزول اللعنة، أو ليه ربنا سبحانه وتعالى طردهم أصلا من رحمته. فقال: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. أي كان لا ينهى أحد منهم أحدا عن ارتكاب ما حرم الله عز وجل. تلاقي في الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم في مجالسهم يعني علماؤهم لما نهوهم عن المنكر ثم لم ينتهوا، علماؤهم عملوا إيه؟ أو أحبار اليهود عملوا إيه؟ جلسوهم في مجالسهم، يعني كأن شيئا لم يكن، فصلوا بين دينهم ودنياهم. قال يزيد وأحسبه قال وأسواقهم وواكلوهم وشربوهم، يعني كانوا بيخالطوهم مع إتيانهم المنكر، كانوا بيخالطوهم كأن شيئا لم يكن. فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم. يعني علماء بني إسرائيل كانوا بينهوهم عن المنكر، لكن كانوا بينكروا وبيشاركوهم في أكلهم وشربهم وأسواقهم وتجارتهم. زي النهاردة ما بنسمي الفعل ده كده التطبيع، يبقى الشخص بينتهك حرمات الله علنا وأنا علاقتي به على أحسن ما يكون. ممكن أكون أنا بنصحه لكن أنا يعني قلتها مرة على استحياء، وأنا رفيقه بقى في أكله وشربه وخروجاته وتفاصيل حياته وكل شيء، وبالتالي لسان حالي يعني موافقه على هذا المنكر، لذلك ما ينفعش يبقى أعز صاحب ليا ما بيصليش مثلا، وتقول أصل يعني قلت له مرة وعملت اللي عليا خلاص والأمر انتهى وحياتنا ماشية زي الفل مع بعض وبنتشارك حياتنا الاجتماعية بشكل مقرب جدا وهو لا يصلي مثلا، أو بنت تبقى أقرب حد ليها بنت زيها مش محجبة. يعني أنا هنا مش بقولك أو بقولك هنهجر أصحابنا تماما، لكن لازم نهيك عن المنكر يبقى أساسي في العلاقة دي، أبقى بتفنن إزاي أنتشله من المنكر اللي هو عايش فيه، يبقى شغلك الشاغل إزاي ربنا يهديه على إيدي، حتى لو ده اضطرني إن أنا أقطعه في بعض الأوقات علشان يشعر بالجرم اللي بيرتكبه في حق الله عز وجل. ولو أنا خايف على يعني على 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 صاحبي ده فعلا أو على رفيقي ده فعلا أو على أخويا ده فعلا وبدعي ده وبقول إن أنا بحبه وبخاف عليه، يبقى أقول إن أنا أخاف عليه من عقاب الله عز وجل. ثم يكمل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. النبي صلى الله عليه وسلم يكمل الحديث ويقول الراوي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فقال لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم أطرا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الظالم ده أو اللي بيأتي المنكر ده أنتوا الحال مش هينصلح ولا ربنا هيرضى عن هذا الجمع وهذا أو هذه الأمة حتى تأطر الظالم أطرا. يعني إيه؟ يعني ألزم فعل الفاعل المنكر بالانتهاء عنه، تأخذ بإيده فعلا إنه يقلع هذا المنكر. رواية تانية كلا والله لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تأخذن على يد الظالم ولا تأطرنه على الحق أطرا أو لنخسرنه على الحق قصرا. يعني وكأنك كده في معنى الحديث انت بتجبره على التزام الحق والنهي عن المنكر. يقول صلى الله عليه وسلم او لا يضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعننكم كما لعنهم. العقوبه هنا مش هينه ابدا طبعا، يعني الامر المعروف والنهي عن المنكر طبعا لازم يكون في اطار من الحكمه ومن دراسه فقه الواقع، لكن الخطاب هنا للي يعني شايف ان هو لا خلاص انا مره فانا خلاص الامر كده انتهى ولا واشد من كده كمان، ان في ناس لا هي ما بتتكلمش اصلا، يعني انا عليا بنفسي وخلاص على كده، هو بيطيع لنفسه بيعصي لنفسه وخلاص انا في حالي، وانا طالما انا بطيع ربنا سبحانه وتعالى ايش دعوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك او لا يضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم لا يلعننكم كما لعنهم. هم قالوا عشان خاطر هم كان فيهم صالحين بالفعل بني اسرائيل، لكن كانوا بينهوهم عن المنكر وخلاص بيخالطوهم في حياتهم، لا يعتزلوهم مثلا، يعني كانوا ممكن بني اسرائيل يكونوا بيشركوا بالله لكن علمائهم يعني كان في تطبيع، جزء من التطبيع مع العباد بالعلاقات. تعالوا نسمع حديث تاني يوضح المعنى. عن نعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. يعني أصحاب سفينة كانوا مسافرين، عملوا قرعة مين هيكون في الأعلى ومين هيكون في أسفل السفينة، فخلاص القرعة خلصت وبقى سكن جزء من الناس في أعلى السفينة وسكن في جزء من الناس في قاع السفينة أو في أسفل السفينة. فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، هم لو عايزين يشربوا مية كانوا بيطلعوا على الدور اللي فوق وياخدوا مية منهم أو ياخدوا مية من البحر وينزلوا. فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم. طبعا المرور ده بيبقى فيه جزء من الإزعاج وجزء من المعاناة. فيقوم يقولوا إيه؟ فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. احنا ممكن واحنا كده ايه في الدور السفلي بتاع السفينه ده ممكن فتحه كده وناخد من الميه ميه النهر، وبدل ما كل شويه نفضل نطلع ونمر على الناس اللي فوقينا ونزعجهم ونؤذيهم وهكذا. طبعا ده من شأنه ان هو يحصل ايه، ان السفينه كلها هتغرق، انت هتفتح فتحه في قاع السفينه هتغرق كلها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا. لو الناس اللي في أعلى السفينة دول سابوهم يعملوا كده فعلا وتخلوا عنهم المجرد بس إن هم مش عايزين مجاورتهم أو مش عايزينهم يؤذوهم يطلعهم منزلهم، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، لكن وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. وده يوريك ازاي كان بيأسس النبي صلى الله عليه وسلم مفهوم الأمة عند الصحابة وعندنا، وزي ان مفيش حاجة اسمها انا عايش في حالي ماليش دعوة بأي منكر بيحصل حوالي، ماليش دعوة بقى الدين بيهاجم، ماليش دعوة محارم الله عز وجل بتنتهك ليلة نهار، ماليش دعوة بالأعمال البدعية أو الشركية المنتشرة حواليا. لا، اللي الأمة لو مش إيد واحدة وكل فرد حريص على غيره يحصل الهلاك. فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. العقوبة هنا مش هينة أبدا. يعني يروي الإمام أحمد أنه قام أن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه خطب في الناس يوما حمد الله وأثنى عليه وقال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى آخر الآية، وإنكم تضعونها على غير موضعها. بعض الناس ظهرت على عهد سيدنا أبو بكر رضي الله عنه واستشهدوا بهذه الآية أنهم عليهم أنفسهم لا يضرهم من ضل إذا اهتدوا، يعني خلاص طالما أنا بطيع ربنا سبحانه وتعالى ما يضرنيش بقى إذا كان حد تاني بيعصي ولا كان بيأتي المنكر. فسيدنا أبو بكر هنا قام في الناس عشان خاطر يصح هذا المفهوم، إنكم تقرؤون هذه الآية وإنكم تضعونها على غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه أوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقابه. إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيرونه أوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقابه. النهارده تلاقي كتير من الناس إلا رحم ربي ولا يهتم بأمر المسلمين ولا فصلا من يأتي منكرا ولا من يعمل معروفا، هو أهم حاجة أنا أكون صالح في نفسي أكون إنسان كويس. طب تعال نسمع الحديث ده. تروي سيدة زينب أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا ويقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق صلى الله عليه وسلم بإصبعه الإبهام والتي تليها. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على السيدة زينب يوما فزعا من شدة الفزع يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. من المعروف أن يأجوج ومأجوج ربنا سبحانه وتعالى يعني ذي القرنين سد عليهم سد وهم بيحاولوا أن هم يفتحوا عليه ليل نهار. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول أن هو تم
ما فتح يأجوج مقدار حلقة. النبي صلى الله عليه وسلم أشار بإصبعه الإبهام والتي تليها عمل حلقة كده وقال فتح قدر هذه. قالت زينب بنت جحش: قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ هو احنا ممكن ربنا سبحانه وتعالى يبعث علينا ناس زي يأجوج ومأجوج يهلكوا هذه الأمة وفي ناس صالحة في وسطينا؟ يعني في ناس تعمل الصالحات؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. نعم إذا كثر الخبث. الخبث بيكثر إمتى؟ لما يبدأ الصالحين أو العلماء أو أصحاب الدين إن هم يتقوقعوا بقى حوالين أنفسهم، يبدأ إن هو لأ خلاص أنا علي بنفسي وقفل علي بابي وخلاص أنا كده إيه بعبد ربنا ومع نفسي، يبدأ يحصل انتشار للخبث فتبدأ تحصل العقوبة من الله عز وجل والعياذ بالله. حديث تاني: سيدة عائشة رضي الله عنها تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. سيدة عائشة تقول: يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ إزاي هيخسف بأولهم وآخرهم وفيهم ناس أصلا مش رايحة تهدم الكعبة، مش رايحة تأذي المسلمين، فيهم ناس أصلا رايحة بس عشان خاطر من مجرد التجارة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. هتحصل العقوبة الجماعية، لا شك إنها هتحصل. فلا بد للمسلم إنه يشعر بثقل المسؤولية الواقعة عليه، سواء بقى تجاه دينه أو تجاه المسلمين. الحديث المشهور واللي كلنا حافظينه واللي فيه خلاصة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولذلك هي خيرية أصلا هذه الأمة كانت انطلاقا من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لما قال الله تعالى في سورة آل عمران: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولذلك لما قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو على المنبر فقال: يا رسول الله أي الناس خير؟ من أفضل الناس يا رسول الله؟ فقال: خير الناس أقرأهم وأتقاهم لله وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم للرحم. من أكبر الصفات اللي تبقى موجودة في خير الناس أنه يأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. وذلك لما تنظر في قصص القرآن لما ذكر الله عز وجل الصالحين أمثال صاحب ياسين ومؤمن آل فرعون وغيرهم يعني من الصالحين في القرآن، كان أبرز ما صنعوا وأبرز ما مدحهم الله عليه أنهم لم ينظروا للمنكر نظرة المشاهد المتفرج، لكن فعلوا ما استطاعوا ونهوا قومهم عن إيذاء الرسل وعن الشرك بالله عز وجل. ومقابل ده أنزل الله تبارك وتعالى فيهم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. لما تتأمل في قصة صاحب ياسين لما قال الله عز وجل فيه: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. صاحب ياسين ده كان حد كان مريض، وكان مريض بمرض مزمن، وكان حد بسيط جدا، وهو الوحيد المؤمن في هذه القرية. لما سمع ان في ثلاثة من الرسل ربنا سبحانه وتعالى لما ربنا سبحانه وتعالى بعثهم وهو كان اول المؤمنين، وسمع ان الرسل دي خلاص صلبوا وهيقتلوا، خلاص بيسعى بكل ما أوتي من قوة. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، مش اتبعوني، اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وظل ينصحهم، هو عارف إن هو خلاص دين هيته، لكن أدى ما عليه. حتى يمكن يعني ما ذكرش اسمه، ويمكن ما فيش حد أسلم على إيده. يعني بعد اللي هو عمله ده لما تيجي تحسبها كده بالورقة والقلم، كم واحد أسلم على إيد الرجل ده في النهاية؟ ولا واحد. ففي النهاية قتلوه. فيقول إيه: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هو لما هو ما حدش أسلم على إيده، ليه ربنا سبحانه وتعالى بيمدحه؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا قصته؟ ليه بينزل ربنا سبحانه وتعالى بينزل في القرآن بيتلى إلى يوم القيامة؟ لأنه أدى ما عليه، ما استحملش إنه يشوف منكر ويفضل قاعد متكتف مش قادر يتكلم ولا قادر ينهى عنه ولا قادر ياخد عن من على يد الظالم. لذلك ربنا تعالى يكرمه إلى يوم القيامة، وكذلك مؤمن آل فرعون. ولذلك يقول الله عز وجل مخاطبا المسلمين في بداية الدعوة: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. يعني أخوك المسلم بمجرد ما يحتاج إلى النصر ويطلب منك، ده وجب عليك. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. قبل غزوة خيبر سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أصابه الرمد، يعني كان عنده مشكلة في عينه وكان ما بيشوفش بشكل كويس، ومع ذلك لم يمنعه ذلك من الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة خيبر، ولكن خرج مجاهدا، خرج ليخدم الدين، هو أصلا مش شايف لا يستطيع أن يبصر، لكنه خرج وقرر أن يكون في المطبخ، أن هو يطحن القمح فعل المسلمين في الطعام، وكان بيمشي في الجيش مسحوب ومش قادر يفتح عينه أصلا، كان يسير في الجيش مسحوب لا يستطيع أن يفتح عينيه، ومع أنه لا يرى أمامه ومع ذلك خرج مجاهدا عاملا للدين. كان بيقول لسيدنا سلمة: خذ بيدي. ربنا سبحانه وتعالى يرضى بقى عن هذا الفعل من فوق سبع سماوات. ولما استعصى حصن خيبر عدة أيام، ولما شوف سيدنا علي بن أبي طالب نداه النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الجند وأعطاه الراية بعد محاولات عدة للفتح لم تنجح، وقال: لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانوا أسود تعمل للدين، أسود لا تقف في وجهها شيء. يعني فرق ما بين الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأجيال اللي بعد كده، إنك تلاقي إن الصحابي ده هو حاسس إن هو صاحب مكان. يعني عارف لما تبقى مثلا في شركة معينة وتشوف الفرق ما بين صاحب المكان أو صاحب الشغل والموظف، إزاي ده بيشتغل وإزاي ده بيشتغل، إزاي ده محروق وقلبه على 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 الشركة وده جاي يأدي وظيفة في كام ساعة وماشي. هو الصحابي كان بيتعامل مع الدين ان هو يعني دينه ده لحمه ودمه، انا مش موظف يتقال لي اعمل حاجه اعملها، ما تقاليش اعمل حاجه خلاص انا يعني على جنب بعمل كام حاجه في ديني وخلاص على كده ودمته، ولا يهمني امر المسلمين ولا اهتم لشانهم ولا افرح لفرحهم ولا احزن لحزنهم ولا اي شيء، ولكن اني فرد من هذه الامه. شاهد من الكلام ان لازم تشغل بالك انك تعمل اي حاجه للاسلام على يعني ربما يفتح على ايدك. لا تحتقر كلمه ولا تحتقر نصيحه ولا تحتقر مال في طاعه. يعني احنا ما عندناش في الاسلام حاجه اسمها رجل دين ورجل دنيا، مفيش في الاسلام الكلام ده، مفيش حاجه اسمها ان الامر معروف والنهي عن المنكر هنا يعني بيختص بيه مجموعه من الناس وبقيه الناس لا خلاص الناس دي مش عليها حاجه. لا، النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني رفع عن كل المسلمين الحرج وقال: بلغوا عني ولو آية. عرفت بس آية النهاردة هو في درس زي النهاردة خلاص استفدت بيها وعرفت معناها وعرفت إن بني إسرائيل ربنا سبحانه وتعالى لعنهم وطردهم من رحمته بسبب أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. أنشر هذه الآية في محيط في محيطي، بس أعرف اللي حوالي معنى هذه الآية، أقرب الأقربين ليا، هقوم واتحرك للدين. مفيش في الاسلام حاجه اسمها رجل دين وغدو، كل المسلمين عاملين الدين وعامل الدين مش حكر على مؤسسه معينه ولا على طائفه معينه ولا على فصيل معين، كل مسلم زي ما قلنا الرسول قال: بلغوا عني ولو ايه. ايه علمتها في اي ابلغ، كلمه سمعتها في درس انشرها في محيطك في اسرتك في اصحابك. لكن تصور ان انا عايش بس في فرد من فرد من افراد امه الاسلام، وما عنديش مسؤوليه تجاه هذا الدين، وما عنديش مسؤوليه تجاه اخواني المسلمين، وعايش بمنتهى الانانيه والفردانيه والتمحور حوالين ذاتي، ده تصور خاطئ تماما. الشرع لم ياتي به والانبياء لم ياتوا به. مهم جدا ان الانسان يشعر بثقه لهذه المسؤوليه، وان هو مطالب ان هو يتحرك بما يعلم وعلى قدر استطاعته. نسال الله تبارك وتعالى ان يستعملنا واياكم في خدمه دينه ونصرته. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.